سادتي أكرم أيوب يحييكم ويقدم لكم هذا العرض للأخبار العراقية من إذاعة العراق الحر في براغ. كرر المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بول بريما التزامه بموعد تسليم السلطة السياسية للعراقيين بحلول 30 حزيران المقبل. بريما أشار إلى عزم سلطة الائتلاف ومجلس الحكم العراقي احترام الموعد المتفق عليه، مضيفا أن سلطة الائتلاف ستتعاون مع فريق الأمم المتحدة الذي سيدرس إمكانية إجراء انتخابات مبكرة في العراق، والمقرر أن يصل غدا الجمعة إلى بغداد بحسب ما نقلت فرانس بريس عن دبلوماسي أوروبي. إلى هذا نقلت وكالة الصحافة الألمانية عن صحيفة الحياة التي تزور في لندن أن المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني يعارض الطائفية وأنه سيرضى بحاكم للعراق من غير الشيعة في حال اختياره من قبل الناخبين. السيستاني أشار إلى وجوب تمتع التشكيلة الحكومية العراقية بالشمولية والشفافية وإلى ضرورة توافر الشعور لدى جميع الطوائف والجماعات بأنهم ممثلون في الحكومة. الزعيم الديني شدد على أن الشهور المقبلة تقتضي المزيد من الحيطة والوعي. في سياق متصل أفادت رويترز أن بعض المسؤولين الأمريكيين أشاروا إلى إمكان تأجيل نقل السلطة للعراقيين في 30 حزيران المقبل، وهو إجراء قد لا يحظى بالقبول بين العراقيين والأمريكيين قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وقالت وكالة الأنباء أن أي تأجيل ينطوي على مخاطر لحكومة الرئيس بوش، إذ أنه يزيد من احتمالات أن تشغل مسألة العراق حيزا كبيرا في انتخابات الرئاسة الأمريكية في تشرين الثاني المقبل، ويعرض واشنطن لاتهامات في العراق بأنها نكثت بوعود نقل السلطة. ونقلت رويترز عن مسؤول أمريكي بارز طلب عدم نشر اسمه أن واشنطن ستدرس التأجيل إن اقترح ذلك فريق الأمم المتحدة المكلف بدراسة إمكانية إجراء الانتخابات. وأكد المسؤول أن واشنطن تريد تسليم السيادة إلى سلطة عراقية بحلول تموز بحسب الخطة التي وافق عليها مجلس الحكم العراقي وسلطة الائتلاف المؤقتة. ذكرت رويترز أن قوات الشرطة العراقية نفت تقارير تلفزيونية أشارت إلى اعتقال رجل يحمل جوازا يمنيا على صلة بالتفجيرات الانتحارية التي أودت بحياة أكثر من 100 قتيل يوم الأحد الماضي في المنطقة الكردية في شمال العراق. وكان التلفزيون الكردي قال أن الشرطة العراقية في كركوك اعتقلت رجلا يحمل جوازا يمنيا وتعتقد أنه ربما كان على علاقة بالتفجيرين. وأعلن التلفزيون كردستان في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء أن سائق سيارة أجرة في كركوك اتصل بالشرطة هناك بعد أن تعرف على صورة نشرها الحزب الديمقراطي الكردستاني لرجل قال إنه أحد الانتحاريين. وقال التلفزيون إن قوات الأمن داهمت في وقت لاحق الفندق الذي دل عليه السائق واعتقلت عربيا يحمل جواز سفر يمنيا وكان في حوزته كميات كبيرة من المتفجرات. أقر مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جورج تينت بصعوبة البحث عن أسلحة الدمار الشامل العراقية، لكنه أشار إلى وجوب مواصلة عملية البحث عنها. تينت شدد على أن العراقيين دمروا الأدلة المتعلقة بالأسلحة المحظورة ونهبوها قبل وقوع الحرب وخلالها وبعدها بحسب ما نقلت فرانس بريس. من جانب آخر أفادت رويترز أن وزير الدفاع البريطاني جيف هون سعى اليوم الخميس لتهدئة جدال جديد حول ملف المخابرات الذي استخدمه رئيس الوزراء توني بلير لتبرير حرب العراق. وقالت رويترز أن هون الذي برأه قاض كبير من قضية انتحار خبير الأسلحة العراقية ديفيد كيلي يواجه مأزقين، أولهما أمام لجنة الدفاع التابعة لمجلس العموم بشأن تقارير ذكرت أن الجنود البريطانيين عانوا من نقص في المعدات وأرسلوا للعراق دون استعداد كاف، وثانيهما عندما يلتقي بأسر 6 ضباط من الشرطة العسكرية الملكية قتلوا في العراق في حزيران الماضي. صور الرئيس جورج دبليو بوش نفسه ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير على أنهما الوريثان الروحيان للسياسي البريطاني الشهير وينستون تشرشل ودافع عن قرارهما بخصوص حرب العراق. سيداتي وسادتي، ختام هذا العرض، شكرا على المتابعة.
أعزائي المستمعين نواصل تقديم برامجنا من إذاعة العراق الحر في براغ. على مدى هذه الساعة وهي الثانية من بثنا لهذا اليوم سنقدم عددا من التقارير والتحقيقات التي أعدها لكم محررو ومراسلو إذاعتنا، كما تلتقون مع سامي شورش في حلقة من برنامج قضية في حوار، حيث يناقش مع زعيم سياسي تركماني أوضاع مدينة كركوك ومصيرها في ظل النزاعات والتجاذبات القائمة، فيما اختارت لكم الزميلة هيلين مهران بعضا من الأغاني العراقية. الزميل أياد الجيلاني أعد تحقيقا حول بدء المناقشات المستفيضة حول القانون الأساس في الفترة الانتقالية في العراق. التفصيلات في هذه الفقرة.
باشر مجلس الحكم العراقي في مناقشة قانون المرحلة الانتقالية الذي ترتئي مسودته المعروضة على المجلس وجود هيئة رئاسية ثلاثية ومجلسا تشريعيا تخصص 40% من مقاعده للنساء ولائحة حقوق، وفي حال الموافقة عليه فسوف يصبح القانون المقترح إطارا لحكم العراق حتى نهاية عام 2005، حين من المقرر أن يتم انتخاب حكومة دائمة وتبني دستور للبلاد. المحرر بقسم الأخبار في إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية فالنتينا سميتي أعد تقريرا حول هذا الموضوع يوضح فيه بأن القانون المقترح سينظم عمل الحكومة خلال الفترة بين بداية تموز المقبل ونهاية كانون الثاني عام 2005، وهو الموعد المقرر لانتخاب حكومة العراق الدائمة. ويوضح المحرر بأن مسودة القانون التي وضعتها مجموعة من المحامين العراقيين والمستشارين لسلطة التحالف لا يعرف عنها الكثير لحد الآن، وينسب إلى محسن عبد الحميد الرئيس الدوري الجديد للمجلس ورئيس الحزب الإسلامي العراقي قوله إن مجلس الحكم سيدرس المسودة حتى نهاية الشهر الجاري، وأنها في حال تبنيها فسوف تضع الأسس لتطوير البلاد في العديد من المجالات بما فيها تقاسم السلطة وحقوق المرأة. وأضاف:
مجلس الحكم من حيث المجموع، وأنا أأمل بإذنه تعالى مع نهاية هذا الشهر الذي هو الوقت المحدد لإنهاء القانون، ينتهي هذا القانون إن شاء الله الذي يقوم بإدارة الدولة العراقية في كثير من المسائل التي تتعلق بحقوق الإنسان وحقوق المرأة والفصل بين السلطات والاحترام الهوية الإسلامية للشعب العراقي وما إلى ذلك من الأمور.
ويمضي الرئيس الدوري الجديد لمجلس الحكم موضحا بأن مسألة تمثيل المرأة وغيرها من القضايا ما زالت تثير الجدل، ويضيف:
هذا موجود ولكن يناقش بعد، نحن لم نستكمل المناقشة حول هذا الموضوع، ويعني نحن في الحقيقة نؤمن بمشاركة المرأة على أوسع ما يكون في المجتمع، أما هذه النسبة ممكنة الآن أو غير ممكنة هذا أمر يعني ممكن يناقش.
ومن المواضيع الأخرى المثيرة للجدل موضوع هيئة الرئاسة الثلاثية، إذ سيتم اختيار الرؤساء الثلاثة من قبل مجلس تشريعي انتقالي، ويقومون بدورهم بتعيين رئيس للوزراء ويشرفون على عمليات الحكومة اليومية. ومن المعتقد بحسب التقرير أن هيئة الرئاسة ستمثل الطوائف العراقية الرئيسية، أي الشيعة والسنة والكرد، غير أن التقرير ينسب أيضا إلى منتقدي الفكرة تأكيدهم بأنها لن تحقق سوى تعميق الخلافات القائمة أصلا في البلاد. ويمضي المحرر إلى أن صحيفة لوس أنجلوس تايمز نقلت عن عضو مجلس الحكم سمير شاكر محمود رغبته في الابتعاد عن الفصل بين السنة والشيعة والكرد، مشددا على ضرورة وجود رئيس عراقي للبلاد. أما فيصل الأسترابادي كبير مستشاري عدنان الباتشي للشؤون الدستورية والقانونية وأحد المحامين المشاركين في وضع مسودة القانون الانتقالي يؤكد بأن واضعي المسودة أوصوا برئاسة جماعية، إلا أنهم لم يصروا على ضرورة تكوينها من رئيس سني وآخر شيعي وثالث كردي. وأعرب الاسترابادي عن أمله بأن لا تدخل الخلفيات الدينية أو العرقية في اعتبارات انتخاب الرؤساء، مضيفا أن فكرة الرئاسة الجماعية ليست جديدة، وكانت جماعات عرقية ناقشتها في المنفى قبل إطاحة نظام صدام حسين. كما أوضح الاسترابادي بأن الغاية من الرئاسة الانتقالية المقبلة تتمثل في ضمان عدم امتلاك أي شخص بمفرده السلطة المطلقة خلال الفترة الانتقالية، ويضيف:
بالنسبة إلى الفترة الانتقالية، وعلينا أن نقر بأن 35 عاما من حكم صدام ومعاونيه ولد شعورا واسعا من الريبة بين العراقيين الذين سئموا فكرة سعي شخص واحد إلى انتزاع السلطة. ظهر الشعور بأنك كلما أبعدت السلطة عن أي شخص واحد أو عن مركز واحد في الهيكل الحكومي، كلما تحسن الوضع في المرحلة الانتقالية.
The more you diffuse power away from any one person or one center in the governmental structure, the better it is in the transitional period.
ويضيف المحرر ميتة أن عمل الرئاسة الجماعية بالنيابة عن بلد تقسمه الفوارق الدينية والقومية ليس واضحا بعد، ولكن الاسترابادي ينبه إلى أن القرارات ستتخذ بموجب الأغلبية. التقرير ينسب أيضا إلى محمود عثمان أحد الأعضاء الكرد في مجلس الحكم وصفه الرئاسة الثلاثية بأنها ربما لن تنجح من الناحية العملية، معربا عن قلقه من أن الشيعة الذين يمثلون 60% من مجموع سكان العراق سيسعون إلى نيل نفوذ أكبر داخل الرئاسة الثلاثية. ويتابع المحرر قائلا إن مسودة القانون تتضمن أيضا لائحة حقوق تضمن حرية التعبير وحرية التنقل وحق التجمهر السلمي وحق التظاهر والإضراب عن العمل. كما يوضح بأن المسودة تعتبر نقلة مهمة من النظام الذي كان قائما إبان عهد صدام حسين، فهي تحمي العراقيين من الاعتقال والحجز الاعتباطي ويمنحهم حق اعتبارهم أبرياء حتى تثبت إدانتهم، وتمنع استخدام التعذيب الجسدي أو النفسي. إلا أن من غير الواضح مدى تأثير المسودة المقدمة اليوم على دستور المستقبل بحسب تقرير المحرر الذي ينسب إلى عبد العزيز الحكيم عضو مجلس الحكم وممثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق توضيحه بأن أكثر من مسودة واحدة ستعرض على مجلس الحكم. كما ينبه التقرير إلى أن بعض رجال الدين الشيعة يطالبون بتضمين قانون المرحلة الانتقالية نصا يصف الإسلام بأنه دين الدولة.
العين بدلا لشلون ضد الكذبة بدلا لشلون ضد الكذبة وين رايح وين رايح وين العهد وين وعليك ليلي
غنتنا المطربة العراقية الراحلة زكية جورج أغنية وين رايح وين. أعزائي المستمعين، سامي شرش عرض لتقارير تناولت مواقف أمريكية بدت متناقضة في شأن الإصرار على التاريخ الذي حدد لنقل السيادة إلى الجانب العراقي. التفصيلات في سياق هذه الفقرة.
فيما يشدد مسؤولون أمريكيون على التزام واشنطن بنقل السلطات السيادية إلى العراقيين في موعدها المحدد، يلاحظ أن مسؤولين أمريكيين ودوليين آخرين يبقون الباب مفتوحا أمام احتمال تأجيل موعد الانتخابات الخاصة بنقل السيادة. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن الناطق باسم الخارجية الأمريكية ريتشارد باوتشر أن الإدارة الأمريكية ملتزمة بالموعد المثبت في اتفاقية 15 من تشرين الثاني، وهو 1 من حزيران المقبل، مشددا على أن واشنطن حريصة على العمل لاتخاذ القرارات ذات الصلة وفق موعد 1 من حزيران. لكنه، أي الناطق الأمريكي، ألمح في الوقت عينه إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان لديه ملاحظات محددة حول هذا الموعد، وأن الولايات المتحدة مستعدة لسماع ملاحظاته. يشار إلى أن الأمين العام للمنظمة الدولية ألمح إلى احتمال مراجعة موعد نقل السيادة إلى العراقيين بغية الاتفاق على الحكومة الانتقالية المقبلة. إلى ذلك أكد أنان أن الأمم المتحدة ستلعب دورا حيويا في العراق، وأنه سيرسل في القريب العاجل بعثة إلى بغداد لتقويم احتمال إجراء انتخابات مبكرة. لكنه أوضح مع ذلك عدم رغبته في إعادة فتح المقر الرئيسي للمنظمة الدولية في بغداد. في الإطار عينه، صرح الناطق باسم الخارجية الأمريكية بأن إدارة الرئيس جورج دبليو بوش وبعض المسؤولين في الأمم المتحدة ما زالوا يعتقدون بعدم إمكان إجراء الانتخابات في موعد أبكر من 1 من حزيران المقبل. هذا مع العلم أن واشنطن مستعدة لسماع الآراء بعد عودة بعثة الأمم المتحدة من العراق، على حد تعبير الناطق باسم الخارجية الأمريكية ريتشارد باوتشر. في سياق نفسه، أكد مدير إدارة سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق بول بريمر في مؤتمر صحفي عقده بعدما شارك في اجتماع للجنة الأولمبية العراقية الجديدة في بغداد، أن إدارته ستضطر للبحث عن آليات جديدة لإجراء انتخابات ناجحة في حال قررت الأمم المتحدة إمكان إجرائها في موعد سابق لموعد 1 من حزيران، لافتا في الوقت عينه إلى أن سلطة الائتلاف تفضل الالتزام بالموعد المحدد. وفي هذا المنحى التقينا بالمحلل السياسي العراقي إسماعيل القادري، وسألناه أولا عن قراءته لتسوية ممكنة في المجال المتعلق بموعد الانتخابات.
بداية أحاول أن أثبت نقطة مهمة، وهي أن موضوع الانتخابات هي بالضبط معلم أساس وركيزة من معالم الديمقراطية. وعراقنا الجديد اللي نطمح كنا إلى كعراقيين وطنيين أن يكون عراق ديمقراطي حر موحد، ها، ويختار شكل النظام اللي هو يريده، أقصد مجموع الشعب العراقي. الموضوع، موضوع الانتخابات وطروحاته به محورين، محور فني ومحور سياسي. المحور الفني أقصد به مثلا عملية إجراء إحصاء للسكان، عملية تنظيم القوائم الانتخابية، تحديد المناطق الانتخابية وعدد الممثلين، هاي كلها قضايا فنية ممكن أن تصير في أي وقت. المحور الثاني المهم هو جو الانتخابات بما يضمن قيام العملية الديمقراطية بشكل صحيح. أنا باعتقادي، وهذا الشيء ثبتته ممكن في بغداد في حزيران الماضي من رحت إلى بغداد، باعتقادي أن نظام 35 سنة بكل ما فيه من ظلم وإرهاب ودم وقمع للإرادات شوه كثير من المعاني والمعالم في عراقنا، في المجتمع العراقي. وبالنتيجة نحن نحتاج كعراقيين جميعا، نحتاج كعراقيين إلى فترة سميتها في وقتها فترة نقاهة، مثل ما المريض يطلع من العملية من الموت يقعد لأخي فترة نقاهة إلى 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 أن يسترجع قوته وعافيته. وهاي فترة النقاهة نقدر نلاحظ آثارها بالشكل التالي: إنه من سقط النظام مؤسسات مجتمع مدني حقيقية مو موجودة. أكو مؤسسات حزب شان حزب قمعي موجود وهو متعسكر وجزء من حالة الأمن، أمن النظام مو أمن المجتمع. وعليه مباشرة اللي حل محل هذا الفراغ اللي صار بسقوط النظام في أبريل نيسان العام الماضي، اللي صار أنه حل محله فرعين: أولا المؤسسة الدينية التقليدية بما فيها الحسينية والجامعة، ثانيا الإفرازات اللي أفرزها النظام وهم فئة اللصوص، اللصوص اللي والمجرمين اللي انهدوا إلى الشوارع يهددون أمن المجتمع وأمن ما تبقى من مؤسسات الدولة.
إذن هل أفهم من هذا الكلام أن الوقت في رأيك غير ملائم لإجراء انتخابات مبكرة؟
الوقت يعني مو هي المسألة أيضا أستاذ سامي، لا نأخذها بالمطلق، يعني قصدي مو هي مسألة، تعرف حضرتك مو أبيض وأسود. أنا باعتقادي يجب أن تهيئ ظروف نفسية واجتماعية لعملية انتخابية تكون ديمقراطية. يعني المسألة مو مسألة أن نتمسك بالتسميات، يجب أن نسوي انتخابات. جنابك عايش،
لكن هنا بالذات هنا يعني الأكراد في عام 1992 بعد ما تخلصوا من النظام العراقي السابق لم ينتظروا كثيرا ولم يحضروا الأجواء بما بالشكل الذي يصار فيه الحديث الآن. يعني أجروا انتخابات سريعة ونجحت الانتخابات، فلماذا ليس في العراق؟
أتفق معك كل الاتفاق مع تثبيت الملاحظات، واللي أعتقد أنك أيضا تتفق معي. أولا الحركة التحرير الكردية وأحزابها ظلت نسبيا وبشكل مرات كامل بعيدة عن سطوة النظام من خلال قتالها وعلى الأرض للنظام. وعليه فكانت الحرية السياسية للمواطن الكردي وللحركة التحرية الكردية ما تقاس بعمليات القمع اللي كان بقية الشعب العراقي موجود تحته من خلال أجهزة النظام وسيطرت عليه على الناس. هذا واحد. ثانيا من صارت الانتخابات بال92 كان أكو نمو سياسي. قادة الجبهة الكردستانية والحزبين الرئيسيين في الجبهة الكردستانية، الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة الأخ مسعود البرزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الأخ جلال طلباني، إضافة إلى بقية الأحزاب الجبهة. فإذا هاي العملية، ومع ذلك لأنه آثار النظام هي تشمل كل العراق بما فيها كردستان العراق، شفنا الحنكة السياسية للزعيمين الرئيسيين بحيث صارت نتائج الانتخابات كومبرومايز، توافق 50-50. ومع ذلك بقت هاي التجربة مهددة، بقت مهددة، وهاي التجربة بقت بشكل أو بآخر وصلت إلى حد مع الأسف الصراعات المؤسفة الداخلية اللي صارت في أواسط التسعينات كما نتذكر. فالعملية ما هي عملية سهلة، لكن نجاح التجربة الكردية
الآن يعني الآن الأمريكان موجودون في الوسط.
نعم.
يعني الأمريكان موجودون في العراق كسلطة احتلال وهم يشرفون على كل شيء صغير وكبير، فمن الممكن أن يهيئوا للانتخابات كما يريدون، ومن دون أن تكون لهذه الانتخابات حتى إذا جرت في وقت مبكر أن تكون لها نتائج سلبية.
والله أنا أقول لك شيء واحد، هم الأمريكان طبعا خشوا للبلد وهم الآن قوة محتلة، هذا لا جدال ولا شك بي، لكنه يهيئون انتخابات كما يريدون. لكن السؤال، هل هي كما يريد الشعب العراقي؟
نعم. السيد إسماعيل القادري، شكرا جزيلا على مشاركتكم معنا.
أهلا وسهلا.
شكرا لسامي شورش الذي تابع تصريحات أمريكية مختلفة في شأن إبقاء أو تغيير موعد نقل السلطة إلى العراقيين. وفي بغداد استبين فلاح حسن آراء عدد من العراقيين بأداء مجلس الحكم الانتقالي في العراق، والتفصيلات في سياق هذا التقرير.
مجلس الحكم الانتقالي العراقي الذي أصبح مادة دسمة لعدد من الفضائيات العربية، والتي كثيرا ما تعقد مقارناتها بين نظام الرئيس العراقي الذي امتد لأكثر من 35 عاما وبين هذا المجلس الذي لم تتجاوز 6 أشهر فترة استلامه للسلطة في العراق مع التركة الثقيلة التي خلفها النظام السابق عبر حروبه وعسكرة اقتصاده. أين يقف تقييم العراقيين لأداء مجلس الحكم خلال هذه الفترة مع ما ذهبت إليه هذه الفضائيات والتي تثير حفيظة العديد هنا في بغداد، وكان آخرها ما تعرض له مراسل قناة الجزيرة حيث انهال المتظاهرون عليه بالضرب خلال المسيرة التي خرجت تطالب بدعم ما ذهب إليه السيد علي السيستاني بشأن الانتخابات. إذاعة العراق الحر استطلعت آراء عدد من العراقيين حول تقييمهم لأداء هذا المجلس. الصحفي سعدون هليل رأى إن أعضاء مجلس الحكم عملوا بأقصى طاقتهم وثمن جهودهم قائلا:
أنا شخصيا حقيقة أعتقد أن مجلس الحكم قدم ما فيه الكفاية وقدم أقصى ما عنده، ولكن مثل ما قلت لك أنه نتيجة الوعي الزائف ضمن الأخلاق السائدة كان سابقا خلقت أجيال حقيقة إن صح التعبير أربعة أجيال هي زائفة، فترى أنه على مجلس الحكم أنه ما أعطى شيء ولكن أعطى أقصى ما عنده، وكثير منهم شخصيات بارزة ومعروفة على الساحة العراقية والساحة العربية وحتى على الساحة الدولية.
أما السيد عباس مهدي عبد الكريم فقال ينبغي التأكيد على الإيجابيات مما قدمه مجلس الحكم، وإن القرارات التي أصدرها هذا المجلس في مجملها كانت جيدة وأرست الكثير من الدعائم التي تؤسس لحالة الديمقراطية في العراق باستثناء القرار 137.
والله بالنسبة لتجربة مجلس الحكم خلال هاي الفترة منظورة بالنسبة للموازنات السياسية الحالية موجودة، قدموا ما عندهم وخطوا خطوات جيدة باتجاه الديمقراطية والفيدرالية وتوسيع حريات الشعب العراقي. المفروض ما يتم التركيز على الأخطاء، يتم التركيز على الإيجابيات. استثناء قرار واحد هذا 173 كانت في مجملها وفي خطوطها العامة قرارات جيدة.
أما السيد كريم حنش فكان رأيه مختلفا.
مستوى الإخفاقات أكثر من مستوى الإيجابيات خلال مثلا رئاسة عبد العزيز الحكيم نشوف المساومة موجودة داخل إيران، من يزور إيران ويدعو إلى بناء إعادة أعمار العراق عن طريق شركات إيرانية، وهي إيران نظرت العراق. زائدا مثلا اللعبة الكردية اللي لعبوها القوة الكردية من خلال جلاب الطلباني ومن خلال محمود عثمان ومن خلال حتى شخصية محسن عبد الحميد، هاي الشخصية الأخيرة اللي يدعو الخطاب، يعني خطاب هو رجل سياسي يدعو الخطاب خطبة جمعة داخل جامع، هو رئيس مجلس الحكم موقت بالوقت الحاضر. زائدا طروحات البارحة لقاء أنا شفت بالجزيرة طروحات بيها تنازلات على حساب الشعب العراقي، يعني يرضي الأكراد، يعني مجرد أرض الرافدين اللي يدون شقونها نصين، تسفير ما موجود بكركوك، يعني حل بيه نوع من المطاوعة، المطاوعة إرضاء الطرف الآخر، هاي مسألة رفض.
المدرس خليل حسن حسين اعتبر أن الفترة القصيرة لهذا المجلس كانت ثرية بالعديد من المنجزات، وطالب أن يكون رئيس الجمهورية امرأة.
تقيمنا إلى إيجابي جيد لأن خلال الفترة القصيرة قدر أن يقدم كثير من مسائل، يعني تشكيل حكومة وزارة إلى تسيير مؤسسات الدولة من مدارس، أداء الامتحانات، مستشفيات، أجهزة الأمن إلى آخره، يعني قياسا الفترة الزمنية جدا جيدة، لأن احنا ما نقيس التحولات اللي تصير بهذه السرعة بحياة الأشخاص ولكن تقاس بحياة الشعوب، وهذه مرحلة جدا قصيرة على أناس هم في فترة قصيرة جدا أنه قدروا يحققون في المنجزات كل الجيدة هذه أيضا، ولكن احنا هي ولو مرحلة انتقالية، ولكن احنا نقول على مجلس الحكم ومستقبلا أن يكون تمثيل العنصر النسوي أكثر مما حسه، يعني بنسبة واحد أو اثنين أو ثلاثة لا يكفي. ومقترح عندي للمجلس الحكم أن مستقبلا إذا أرادوا يشكلون دولة، إذا كان رئيس جمهورية رجل يجب أن يكون رئيس الوزراء امرأة، والعكس إذا كان رئيس الوزراء رجل رئيس الجمهورية يجب أن تكون امرأة حتى يكون تساوي بالمجتمع، احنا نعرف أن المرأة نصف المجتمع، هذا من جانب. والجانب الآخر يعني هو أيضا يدرون احنا نعرف كل تنمية يصير الأساس ماله هو التنمية البشرية، والتنمية البشرية يتحقق بالتعليم، اهتمام بالتعليم أكثر، بناء على أسس علمية حديثة مثل ما خلينا نقول ننقل تجارب الدول الأخرى المتقدمة في هذا المجال.
كان هذا استطلاعا حول تقييم العراقيين لأداء مجلس الحكم الانتقالي خلال هذه الفترة.
شكرا للزميل فلاح حسن مراسلنا في بغداد. أما الآن فننتقل إلى مراسلنا في السليمانية الزميل مصطفى صالح كريم الذي تابع ردود فعل جديدة على عمليتي التفجير في أربيل يوم الأحد الماضي. التفصيلات في سياق هذا التقرير.
كان للعملية الإرهابية التي تعرض لها مقر الحزبين الكرديين الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني في أربيل صداها في الداخل وفي الخارج. فعلى الصعيد الداخلي بعد سيل من البرقيات التي تلقاها الاتحاد الوطني الكردستاني تلقى أمس جلال طالباني الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني برقية من سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني دان فيها الجريمة التي وصفها بالعملية البشعة، وعزى فيها طالباني والشعب الكردي معتبرا هذه الجريمة قد استهدفت وحدة العراق وأمنه واستقراره. أما على الصعيد العربي فقد أعلن عدد من الأحزاب الكردية في سوريا إقامة مجلس الفاتحة غدا في دمشق فيما دانوا بشدة هذه العملية التي نعتها بالجريمة الجبانة. وفي هذا السياق التقينا الكاتب والشاعر الكردي السوري زبير مخصو الذي وصل إلى السليمانية هذه الأيام ليحدثنا عن صدى هذه العملية الإرهابية في سوريا وإدانة الكرد في دمشق والمدن الأخرى لمنفذي هذه العملية.
إن العملية الإرهابية الجبانة التي قامت بها فئات ضالة لا تمثل إلى الإسلام بصلة، حيث قام الإرهابيين والخونة في أول أيام العيد الأضحى في أولير 1/2/2004 لتفجير مركز الثالث للاتحاد الوطني الكردستاني وفرع الثاني للديمقراطي الكردستاني، حيث استشهد من خلال العملية الجبانة العديد من قيادي الحزبين كالأستاذ شاخوان عباس، خسرو شيرا، سامي عبد الحمان، مهدي خوشناو والعديد من الشخصيات القيادية الأخرى وعشرات من الكوادر. استغلوا الإرهابيين واحد من الشباب حيث يحتفل الشعب الإسلامي والشعب الكردي بعيدهم المقدس عيد الأضحى، وأراد المجرمين أن يعقروا صفوة العيد. وأنا كشاعر من قامش لسوريا أدين وأستنكر تلك العملية الجبانة بحق الشعب الكردي، وأتمنى من القيادتين رصد صفوفهم للدفاع عن مطالب الكرد في سبيل الحرية والديمقراطية والفيدرالية. وكلنا أمل بشعب كردستان أن يمد من عزيمتهم وإصرارهم من النضال الشعب الكردي عبر التاريخ، لأنها ليست العملية الأولى لحق الشعب الكردي. وما عملية الجبانة التي قاموا بها لن يحصدوا منها سوى الخيبة والعار. وعزي نفسي أولا وقيادة الحزبين والشعب الكردي بهذا المصاب الجلل الصبر والسلوان لعوائل الشهداء. كما لاحظت وتلمست سيلا من البرقيات من الأحزاب الكردية في سوريا ومن الشخصيات الوطنية ومن مثقفي وشعراء وكتاب ومحامين ودكاترة في سوريا يعزون من خلال برقياتهم الحزبين وعوائل الشهداء، يستنكر من خلال برقياتهم الجريمة البشعة بحق الشعب الكردي وبحق مسيرة الحرية والديمقراطية والفيدرالية في أقليم كردستان.
زبير مخصو الشاعر الكاتب الكردي السوري، شكرا جزيلا لك.
الزميل مصطفى صالح كريم شكرا لك ولضيفك العزيز. سيدتي سادتي فاصل غنائي كردي ثم نتابع مواد برامجنا.
نازلي
بحضور المشرف على الإدارة المدنية الأمريكية في العراق السفير بول بريمر، عقدت اللجنة الأولمبية العراقية الجديدة اجتماعا لها. التفصيلات من الزميل علي اليأسي.
نظمت اللجنة الأولمبية العراقية احتفالية في القاعة الأولمبية المغلقة بمناسبة انتخاب رئيس جديد للجنة الأسبوع الماضي. تخللها استعراض فرق من المصارعة والجمناستيك والتايكواندو لبعض من الفعاليات والأنشطة الرياضية. وقد حضر الاحتفالية بول بريمر رئيس سلطة الائتلاف المؤقتة وعدد من الشخصيات الرياضية وأحمد السامرائي رئيس اللجنة المنتخب. ألقى خلالها بريمر كلمة بهذه المناسبة أكد فيها على عودة العراق من جديد إلى المحافل الدولية، فيما أعلن عن مبادرة الولايات المتحدة بدعوة فريق المصارع العراقي للتدريب في ولاية كوليرادو في خطوة منها لدعم وتنشيط الرياضة في العراق.
As a result of the exceptional efforts made in the area of international sports here in Iraq, I am pleased to announce today that Iraq's wrestling team has been invited by the American people to train at the U.S. Olympic training facility in Colorado Springs, Colorado.
يسرني اليوم كنتيجة مباشرة للجهود الجبارة المبذولة في أطار الرياضة الدولية هنا في العراق أن أعلن أن فريق العراق المصارع قد دعي من قبل الشعب الأمريكي للتدرب في منشأة التدريب الأمريكية في كولورادو سبرينغ بولاية كولورادو. في هذه المنشأة سيكون فريق المصارع العراقي لو تكون له القدرة للتوصل لجميع خدمات وطرق التدريب المتوفرة للمشاركين الآتين من الولايات المتحدة، وهم بصدد الاستعداد للمشاركة في ألعاب الصيف الأولمبية لعام 2004. وبالطبع سيكون للجنة العراقية الأولمبية والرياضيين الذين سيرافقون وأعضائها مهمة عليا ليس فقط الفوز ولكن التنافس الشريف. سينضم رياضيوكم إلى جميع الذين يعملون على النهوض لبناء مستقبل الأمل الواعد في العراق. العراق بأكمله سيشاهد ويشيد بجهودكم.
Iraq is back. مبروك العراق الجديد وعشر العراق.
فيما أكد أحمد السامرائي أن العراق يسعى إلى المشاركة في البطولات الرياضية لرفع علم العراق في تلك المحافل وليس لرفع صور الرئيس كما كان هو عهد النظام السابق.
العهد الجديد هو عهد الحرية وعهد الديمقراطية في العراق، ومن اللحظة الأخيرة التي شاهدتم المشهد الأخير من هذه الفعاليات يمكننا أن نعتبرها هي البداية، وهي لا مكان للديكتاتورية ورفع صورة الدكتاتور صدام في كل فعالية حتى ولو كانت رياضية. وختاما في هذه المناسبة نتقدم بالشكر مرة ثانية إلى الأصدقاء على ما قدموه لنا من مساعدة، وخاصة السفير سعادة السفير بريمر في دعم المالي الذي تم تخصيصه مؤخرا للجنة الأولمبية الوطنية العراقية للتحضير والتهيئة للرياضيين العراقيين للمشاركة في الدورة الأولمبية والدورة.
هذا وكانت اللجنة الأولمبية العراقية قد انفصلت مؤخرا عن وزارة الشباب والرياضة ماليا وإداريا، وقد خصصت لها وزارة المالية 10 ملايين دولار لميزانية 2004. علي الياسي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، في حلقة هذا الأسبوع من برنامج قضية في حوار يستكشف الزميل سامي شورش مع قيادي تركماني بارز مصير مدينة كركوك الغنية بالنفط في ظل تجاذبات سياسية واجتماعية تشهدها، وذلك في حوار يمتد ربع ساعة، فتابعوه معنا.
قضية في حوار. حوارات أسبوعية تتناول قضايا ذات صلة بالشأن العراقي. قضية في حوار من إعداد وتقديم الزميل سامي شورش.
سيداتي وسادتي، لا تعود مشكلة عائدية مدينة كركوك إلى أي من الإثنيات التي تعيش فيها إلى فترة إطاحة النظام العراقي السابق في نيسان الماضي، بل تعود هذه المشكلة إلى العهود التي أعقبت تأسيس الدولة العراقية، إذ ظل الصراع ساخنا منذ تلك الفترة، أي منذ السنوات التي أعقبت الحرب العالمية الأولى بين الكرد والحكومات المركزية في بغداد والإثنية التركمانية التي تعيش أقسام منها داخل مدينة كركوك وأطرافها. في إطار هذا الصراع الخفي حينا والمعلن حينا آخر بين الإثنيات في كركوك حول عائدية المدينة إلى هويتها الثقافية الخاصة، أجرينا الحوار التالي مع رئيس حزب الشعب التركماني معاون محافظ مدينة كركوك عرفان كركوكلي. السيد عرفان كركوكلي، أهلا وسهلا بكم في مستهل هذه الحلقة من قضية في حوار. وأولا، هل لكم أن تحدثونا عن هوية كركوك الثقافية والقومية من وجهة نظركم، أي من وجهة نظر التركمان؟
الهوية القومية والثقافية لمدينة كركوك، أولا مدينة كركوك مدينة تآخي والمحبة والسلام بين كافة القوميات المتعايشة في مدينة كركوك، وكركوك رمزا للتآخي. كما تعلمون في كركوك تعيش منذ الأزل ومنذ التاريخ السنين الطويلة الكرد والتركمان والعرب والكلد وآشور. أما كركوك من ناحية ثقافية، القوميتين الكردية والتركمانية لهم روابط تاريخية عريقة، حيث هناك مصاهرة والزواج بين القوميتين عطاء وأباخر، يعني من الناحيتين أعطينا بنات الأخوة نكراد هم أعطونا كذلك بالعكس، فتربطنا هذه الروابط التاريخية والثقافية المشتركة، ونحن نعيش منذ الأزل في مدينة كركوك. ومدينة كركوك طابعها السكاني وطابعها الديموغرافي والطوبوغرافي معلومة لدى الجميع، وحيث هنالك الوضع في مدينة كركوك الوضع حاليا آمن ومستقر، والهوية القومية لكركوك هي معلومة ومعروفة والكل تعرف، لأن كركوك هنالك العلاقات متينة وراسخة بين القوميتين، ولنا تداخل اجتماعي والقومي بين القوميتين خاصة، وكركوك حاليا تعيش القوميتين بأمان وسلام. وكما تعلمون هناك من المستفيدين أتوا لمدينة كركوك في مشروع النظام الدكتاتوري البائد صدام الدكتاتور، جلب مجموعة من العوائل من جنوب العراق وأعطاهم امتيازات، وهذه الامتيازات كانت منح أراضي زراعية لأهل مدينة كركوك سواء من الكراد ومن التركمان، أعطى للمستفيدين، وكذلك مصادرة أموال المنقولة من مال الكرد والتركمان في مدينة كركوك وأعطاء المستفيدين. ونحن نطالب الآن بإعادة الممتلكات إلى أصحابه الشرعيين الأصليين للكرد والتركمان في مدينة كركوك وحتى القرى المجاورة.
يرى بأن المستقبل قد يكون مستقبلا دمويا في هذه المنطقة، ويشيرون إلى صراعات محتملة بين العرب والتركمان والأكراد والمسيحيين، فهل تتوقع حدوث شيء من هذا القبيل؟
أنا برأيي لا نتوقع، لأن العلاقات الأصيلة بين الأخوان المتعايشة في مدينة كركوك الكرد والتركمان حتى من الأخوان العرب الأصليين اللي كانوا منذ الأزل يعيشون معنا في مدينة كركوك، وهذه الروابط معروفة لدى الجميع. بس لكن تعرفون أن النظام الدكتاتوري البائد حاول وفعلا أتى من العوائل من جنوب العراق وسكنهم في مدينة كركوك، ومعروف لدى الجميع بأنه هاي العوائل هم أخواننا فعلا، هم عراقيين وأخواننا، بس لا لازم يعلمون بأنه هناك أكو شرعية وهناك أكو قوانين، هناك كركوك لها تاريخ، القوميات المتعايشة فيها العرب الكرد التركمان كل دواشور، لكن أكو خصوصيات في مدينة كركوك لازم احنا نتحفظ بها الخصوصيات هي كركوك للجميع.
طيب
كركوك الكل.
طيب هل تعتقدون أن السلطات الكردية يعني متفهمة لهذه الحقيقة أن الكركوك للجميع؟
نعم، السلطات الكردية هم أخواننا ونحن نربطهم علاقات راسخة ومتينة، وكما تعلمون الأخوة في إدارة حكومة إقليم كردستان قبل التحرير كان لنا مقرات، وكان لنا لا يزال مقرات الأحزاب التركمانية ومدارس التركمانية ومراكز الثقافية التركمانية، وهناك أكو دعم ومساندة من قبل حكومة إقليم كردستان، إخواننا الأكراد دعموا قضية تركمانية وساندونا فعلا، وكانوا يشعرون بمعاناتنا اللي كان يعاني من الشعب التركماني من قبل النظام الدكتاتوري. فإحنا ما ننسى فضل إخواننا الأكراد وعلاقاتهم معنا. إدارة حكومة إقليم كردستان دعم الشعب التركماني بأكملها لا يزال، إحنا عندنا علاقات. بس أكو ناس يغضون يتورون بأنه الكرد التركمان لهم صراع، ليس كذلك، نحن تربطنا علاقات مشتركة، ونحن نشكر دعم حكومة إقليم كردستان. نحن قبل فترة يعني زرت الأستاذ جلال طالباني وشرحنا لهم موضوع منطقة البشير، لأنه أهل منطقة البشير من التركمان عادوا إلى أراضيهم الزراعية وقريتهم، لكن كان ينقصهم هناك مساعدات. فأنا شرحت وجهة نظر الشعب هناك ومعاناتهم، وفعلا الرجل قام بمساعدة الشعب التركماني قبل العيد بيوم، دزلنا مجموعة من المساعدات الإنسانية وأنا استلمتها وديتها لمنطقة البشير ووزعناها على أهالي منطقة البشير، لأنه هذا دليل بأن هناك علاقات راسخة ومتينة بين إدارة حكومة تقريب كردستان بين أهالي كركوك سواء الكردي والتركمان.
لكن أخ عرفان مع هذا هناك من يشير إلى وجود يعني حالة من عدم الثقة، حالة تاريخية من عدم الثقة بين التركمان والأكراد، وكيف يعني هل عملتم أنتم على ردم هذه الهوة وإقامة علاقات تبادل الثقة بين الطرفين؟
نحن العلاقات والثقة معلومة وراسخة ومتينة، لكن مجموعة من الناس، مجموعة من الدخلاء حاولوا زعزعة الأمن والاستقرار، وخصوصا في مدينة كركوك حاولوا التشتت بين والتفرقة بين أبناء مدينة كركوك سواء من الكردي والتركمان. فالكرد والتركمان لا يوجد هناك بينهم أي خلاف، ونحن نعيش أيام وروابط تاريخية متينة، وأيامنا كلها إن شاء الله تكون أفراح.
طيب
تربطنا مصير واحد وقدر واحد.
أشارت إلى
يدعون البعض بأنه هناك عدم الثقة والتفاهم، فهذا غير صحيح. لكن يوجد هناك من الناس يدعون بأفكارهم وآرائهم، هم أحرار بها، لكن كشعب كملة في مدينة كركوك لا يوجد هناك أي خلاف، لا يوجد أي خلاف بين الشعوب المتعايشة في مدينة كركوك.
طيب أشرت إلى كلمة دخلاء في حديثك، يعني هل تقصد من الدخلاء بقايا النظام السابق مثلا؟ هل تقصد بهم جيوب داخل الأكراد؟
ودخلاء يأتون من خارج من خارج من خارج حدود، يدخلون ويحاولون زعزعة الأمن والاستقرار، ويحاولون كذلك زرع حالة التفرقة والشقاق بين أبناء مدينة كركوك. فنحن نعمل نجاهد في سبيل نزرع حالة من المحبة والوئام بين القوميات المتعايشة في مدينة كركوك، وخصوصا من الكردي والتركماني والعربي وكل دواشورين، لأنه نحن بحاجة إلى بناء كركوك، ونحن بحاجة إلى إيصال الخدمات وإعطاء الثقة للشعب في مدينة كركوك، ونحن ساهرون في سبيل إيصال هذه الخدمات إلى أبناء كركوك.
السيد عرفان، يعني هناك بين الأكراد خصوصا حينما تتحدث إليهم تسمع كلاما مفاده أن بعض التركمان يقيمون علاقات محددة مع تركيا، وأن امتداد تركيا داخل النسيج التركماني العراقي يعرقل العلاقات الطبيعية بين التركمان والأكراد. كيف تعلق على هذه الفكرة أو المقولة؟
أخي العزيز، الشعب العراقي والدولة التركية لنا روابط وحسن الجوار، أما العلاقات إحنا نخلي نبني العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، هذا الشيء وارد وطبيعي. لكن التركمان في العراق وخصوصا في مدينة كركوك إلهم طابع السكاني الخاص وإلهم خصوصية، لأن التركمان تعيش مع القوميات في مدينة كركوك، لأن التركمان تعيش في مدينة كركوك. فالتركمان بحاجة إلى توطيد علاقاتها مع الشعب العربي والكردي والكل دواشوري في مدينة كركوك، لأنه بالأحرى لأنه إحنا عراقيين، وثانيا إحنا ما عندنا معاناة ومشاكل، وثالثا إحنا نريد نبني العلاقات وإحنا عراقيين، وخصوصا أهالي كركوك. إحنا كركوكلية، العائلة الكركوكلية في كركوك خاصة التركمان بحاجة إلى توطيد العلاقات، وبحاجة إلى ضمان مستقبل، وبحاجة إلى إعمار كركوك. فنحن هالعلاقات تربطنا داخليا أكثر مما تربطنا خارجيا، فخلنا إحنا نركز على كركوك، خلنا نركز على العراق، لأن التركمان جزء من العراق، والتركمان تعيش في كردستان، والتركمان تعيش في العراق، فخلنا إحنا نوثق العلاقات فيما بيننا لأنه إحنا عراقيين. أما بالنسبة للتركمان كما تفضلتم ادعيتم بأنه هناك كما يقولون التركمان إلى علاقات، صحيح خلي تكون العلاقات، بس لكن خلي تكون علاقات لتوظيف الطاقات لخدمة كركوك والعراق.
طيب السؤال الأخير سيد عرفان، كيف تنظر إلى المستقبل؟ يعني هل تعتقد أن مستقبل المدينة بوجود الأكراد والتركمان والعرب مع بعض في كركوك يمكن أن يكون مستقبل مشرق وزاهر، أم أن المشكلات في الطريق؟
يعني إن شاء الله أتوقع الكثير من الازدهار والتقدم، لأنه كما تعلمون الشعب كركوك شعب محب للسلام، الأهالي في كركوك يحبون السلام والوئام ويحبون التعاون. فأنا أرى إن شاء الله مستقبلنا في ظل الديمقراطية والتعددية والفدرالية تكون إن شاء الله مستقبل زاهر، وكلها تكون إعمار وتقدم في ظل الديمقراطية والأخوة والمحبة والسلام. وأنا أتمنى الخير والمحبة لكل أبناء كركوك وعراق خصوصا، وإن شاء الله ما نسمع لا بكلمة صراع ولا خلافات. وكما أكدت في بداية حديثي بأنه علاقاتنا مع الشعب في كردستان قوية ومتينة، وإن شاء الله نبني سوية في سبيل إنشاء المحبة والسلام في أرجاء عموم العراق.
السيد عرفان كركوكلي رئيس حزب الشعب التركماني ومعاون محافظ كركوك، شكرا جزيلا على مشاركتكم معنا في برنامج قضية في حوار.
كنتم أيها السيدات والسادة مع البرنامج الأسبوعي قضية في حوار، أعده وقدمه لكم الزميل سامي شورش.